إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 36 بعد 133، والمقامة في يوم الجمعة الموافق 28 من شهر ربيع الثاني لعام 43 و400 وألف. ونبدأ هذه الدورة بهذه الرسالة التي بعنوان الثناء على التواضع وذم الكبر، للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل 19 في الثناء على التواضع وذم الكبر. تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلق والثناء على المتواضعين.
التواضع، تكاثرت نصوص الكتاب والسنة
بالتواضع
في الأمر بالتواضع للحق والخلق. فمن الحق؟ الله تبارك وتعالى. والخلق، فتفافرت وتواترت وتكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق، أي لله سبحانه وتعالى، وللخلق. ونصوص القرآن والسنة دالة على كل خير ومحذرة من كل شر، فما من خير إلا ودلنا الله عليه في كتابه، ودلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالخير كل الخير في التزام الشريعة والسير على منوالها ومنهاجها، وأما من أعرض عنها فليس له إلا الضنك في معيشته، ليس له إلا الضنك في حياته، فلا سعادة ولا أمن ولا أمان ولا استقرار ولا طمأنينة قلب ولا انشراح صدر ولا لذة عين إلا في اتباع الشريعة وفي الاستقامة عليها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالخير كل الخير في اتباع الشريعة والاستقامة عليها، لأنها ليست شريعة أحد، ليست شريعة دولة ولا شريعة قبيلة ولا شريعة شيخ، إنما هي شريعة رب العالمين الذي خلق وشرع، وهو يعلم من خلق وما يصلحهم. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل خلقنا، وكما خلقنا فأتقن خلقنا، شرع لنا فأتقن شرعنا. ولهذا كما لا تجد خللا في الخلق لن تجد خللا في الشرع. أما القوانين الأرضية وأما المذاهب البشرية وأما الآراء الشخصية مهما صدرت من عقلاء فإنه لا يمكن أن تكون مبنية على الصلاح الكامل والتام من كل ناحية وفي كل زمان، لكنك تجد فيها خللا مهما كان، لكن مستقل ومستكثر، ولا يمكن أن يكون فيها صلاح إلا إذا بنيت على مقاصد الشريعة. أما صلاح يخرج عن الشريعة فلا يوجد دنيا وآخر. ولهذا الناس قد يقولون ما للدين ولزراعتنا وصناعتنا وتجارتنا وطبنا واقتصادنا وسياستنا. نقول الدين ما غدر شيئا. ولهذا في الحديث الصحيح قال الرجل لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني قضاء الحاجة. قال: أجل، علمنا كل شيء ولا نستنجي بعظم ولا رجيع داب. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال له رجل من اليهود: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. اليوم أكملت لكم دينكم، نعمة أن الله عز وجل أكمل لنا دينه وجعله خير دين. ما رسول جاء بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، دينه كامل، دينه لكل الناس بل وللجن. يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، بل والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث أيضا إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس. رسالة شاملت الإنس والجن فهي قائمة على كل خير. رسالة لا تنسخها بعد رسالة، فإن هذه رسالة آخر الرسالات، رسالة كاملة من كل وجه. ولهذا كان القرآن مهيمنا على جميع الكتب، وكانت شرعة محمد صلى الله عليه وسلم أعم الشرائع. ولهذا جاء في الصحيح أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي. وفيها قال: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كاف. فالشاهد أن الخير كل الخير في الشريعة، وما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذر الأمة منه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير ما نفرح به تلك الشريعة العظيمة المباركة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبارات العلماء وعبارات أهل السنة في قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا كلها تدور حول الإسلام والسنة. خير نعمة، خير ما نفرح به وخير ما نتواصى به، جميع عبارات العلماء تدور حول هذا وهو الإسلام والسنة. فمن هذه الأخلاق الطيبة المباركة التي حث عليها شرعنا الحنيف خلق التواضع وذم الكبر. فالكبر ضد التواضع، والأمر بالتواضع ذم للكبر، والكبر رافع للتواضع. فدعت الشريعة إلى التواضع وحضرت الشريعة من الكبر، فالتواضع خلق عظيم. وهذا التواضع وذم الكبر يكون متعلقا بالحق والله سبحانه وتعالى وبالخلق. فتواضع الإنسان لأوامر الله عز وجل ويخضع لعظمته، فإذا أمر بأمر قال سمعنا وأطعنا، ما يجادل وإنما يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا يتكبر عن اتباع الحق، نعم.
تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلق والثناء على المتواضعين وذكر ثوابهم العاجل والآجل، كما تكاثرت في النهي عن الكبر والتكبر والتعاظم وبيان عقوبات المتكبرين.
نعم.
قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالعبودية لله وحده وطاعته في أمره ونهيه كل ذلك خضوع للحق،
خضوع للحق وتواضع للحق. فاعبده وحده وتوكل عليه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اخضعوا له وتواضعوا لأمره ولا تخرجوا عنه، فما خلقكم إلى العبادة وطاعته. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله لعبادته، فينبغي أن نعبد الله عز وجل وأن نجتمع على عبادته وعلى طاعته. نعم.
فإن أعظم الحقوق حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
هذا أعظم الحقوق. الحقوق كثيرة، من ما تعلق بحق الله ومن ما تعلق بحق المخلوق، وحق المخلوق أعظمه حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حق الوالدين، ثم حق الأرحام والأولاد والزوجات وهكذا. فأعظم الحقوق على الإطلاق حق الله، ومن أتقن حق الله أتقن كل حق، ومن ضيع حق الله ضيع كل حق. فإن الإنسان إذا انطلق من مراعاة حق الله وأتقن هذا الحق أتقن كل حق بعده، لأنه سيصدر عن حق الله عز وجل مطيعا لله سبحانه وتعالى. لو لم نراعي حق الله ما أطعنا الرسول، لو ما رأينا حق الله ما أطعنا الوالدين، لو ما رأينا حق الله لما رحمنا الأولاد، لو ما رأينا حق الله لما راعينا الجيران. أنك تراعي الجار وحق الجار لماذا؟ لأجل الله سبحانه وتعالى، لأن الشريعة أمرت بذلك، ترجو الثواب. لماذا تراعي حق الزوجة؟ ترجو في ذلك وجه الله. لماذا تراعي حق الأولاد؟ ترجو بذلك أيضا وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يمكن أن تستقيم حياتنا في هذه الحقوق كلها إلا إذا كنا نفعلها لله سبحانه وتعالى. أما مسألة بقى العشرة والعيش والملح والأمانة والصحبة وكذا، هذه عند الجد بتترك. لكن إذا كان الإنسان يراعي حق الله سبحانه وتعالى فإنه ماذا؟ يتقل. حتى ولو لم يكن شخص موجودا تراعي حق الجار، فقد يطلع الإنسان على عورة لجاره ما وما أحد يراه، لا الجار ولا غير ذلك، ويمكن لو نظر قد يطلع على عورة البيت لكنه يغض بصره. لماذا يغض بصره؟ لأنه لا يراقب جاره، إنما يراقب الله في جاره. هذه التحويل لابد منه، أن تراقب الله في الجار، أن تراقب الله في الزوجة، أن تراقب الله في الأولاد، أن تراقب الله في الحاكم، أن تراقب الله في المحكوم. إنما لو راقبت البشر، لا أريد أن أحد يعاتبني، لا أريد أن هذا الجار يزعل مني، لأن لو فعلت كذا. لكنك لو خلوت بالمحارم انتهكتها، لكن إن رعيت حق الله حتى لو غاب من يغضب. إذا وجدت مالا ملقا على الأرض، مال كثير جدا، ماذا تصنع؟ ما أحد يراك، تأخذه وتضع في جيبك، ما أحد يراك، لكن مع ذلك ماذا تصنع؟ تأخذه وتعرفه سنة سنة تعرفه. لماذا؟ لأنك تتقي الله عز وجل وتخاف من الله سبحانه وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، مع أنه ما يرى أحد لكنه قال إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لماذا؟ لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى، فاضت عيناه معناه ذكر الله خاليا، ما أحد يرى، لكن مرة تصور دمعة الشيخ، دمعة المسلم، دمعة كذا، أبدا، وإنما ذكر الله خاليا، فعظم الله في قلبه سبحانه وتعالى فدمعت عيناه. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. كل هذا مراقبة لمن يا أخواني؟ لله عز وجل. ولهذا مبدأ الحقوق راعي حق الله. أنت لا تتقي الله في الحاكم إلا إذا كنت متقيا لله عز وجل. أنت لا تتقي الله في أولادك، في زوجك، في جارك، في والديك، إلا إذا كنت تراعي في كل الجميع حق الله عز وجل. ولهذا لابد أن ننشئ جيلنا، أن ننشئ أمتنا على الارتباط بالله أولا سبحانه وتعالى، أنا ما أطيع الحاكم لأني أخاف قانون الحاكم. أنا الآن بعيد عن القانون وبعيد عن الدولة، لكن أخاف الله سبحانه وتعالى ورأي حق الله عز وجل. الإسلام أمرني بهذا، أن أراعي الحقوق حتى لو قام الساعة ونفخ في الصور وفي يدي أحدكم فسيلة فليزرعها، يغرسها ما يرميها، كن مصلحا حتى قيام الساعة. سبحان الله، حتى قيام الساعة لا تكن من المفسدين، كن من المصلحين ولا تكن من المفسدين، كن من المصلحين. وعليه فإن الإنسان لا بد من هذه التحويلة إذا أردنا أن ننشئ جيلا على أن يؤدي كل الحقوق، فلنربطه بحق من أولا؟ حق الله عز وجل. بعد ذلك خلاص، بعد ذلك خلاص. لكن تقول المجرم مثلا أنت لو سرقت هسجنك، وأنت لو قتلت هنحكم عليك بالإعدام، وأنت لو شربت مخدرات هنمسكك وتجيك شرطة كذا. طيب خلاص، أنا أشرب المخدرات بعيد، أنا أقتل أحد وتويه في الصحراء ما أحد يراه. لكن إذا كنت قد تربيت على مراقبة الله، كما رب لقمان ولد على إيه أخوانا رب لقمان ولده، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يبقى أبدأ أولا بحق الله، حينئذ يستقيم كل حق، يستقيم كل حق لو بدأنا بحق الله أولا. وعليه لا نريد أن نربط أبنانا في تعليم وتوجيه، يا ابني أنا أبوك، أنا صرفت عليك يا ابني، أنا عملت لك يا حبيبي، أنا كذا. ينفع يا ابني تعصي أمري؟ بقى أنا بربيك وأصرف عليك وبنفق عليك عشان ألاقيك بعد كده وأفعل كل هذا الكلام، لن يدخل قلب الولد مدخلا صحيحا. لكن عظم، قل يا ولدي الله أمرك ببري، الله عز وجل أمرك بطاعتي، الله عز وجل أمرك بكذا، خاف الله عز وجل. الله في القرآن قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وأنت يا ولي تقول ما هو أكثر من الأف. إذن قل له دائما، الله قال، الرسول قال، قل له هذا، ربي أولا عن هذا، ثم بعد ذلك يا ولدي أنا قصرت معك، أنا أنفق عليك وفعلت كذا وكذا، هذا كله بعد ماذا؟ بعد الربط بحق الله سبحانه وتعالى. حينما تقول له، إذا ذهب إلى المدرسة ما تقول له يا ولدي ذاكر مستقبلك يا ابني، اليوم أنت عارف الناس ما فيش وظائف ولابد تكون على شهادة عالية ولابد. الأول يا ولدي راقب ربك سبحانه وتعالى وخاف الله، والتعليم هذا تعلم لتنفع نفسك أولا ثم تنفع أمتك بعد ذلك ثم. يعني يا أخواني لابد أن نبدأ من حق الله أولا، لابد أن نبدأ من توجيه إلى حق الله عز وجل أولا. بعد ذلك إذا أصلح العبد حق الله أصلح بعد ذلك كل حق. نعم.
فمن خضع لهذا الحق في أصول الدين وفروعه فهو المتواضع الخاضع لله، ومن أعرض عنه أو عارضه فهو متكبر.
نعم، هذه قاعدة. يبقى ما القاعدة؟ من خضع لهذا الحق في أصول الدين وفروعه فهو المتواضع الخاضع لله عز وجل. نعم، يعني وبهذا يكون الشيخ، لعل الشيخ يقصد إذن بالتواضع للحق وللخلق، التواضع الحق الذي هو الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يشمل التواضع لله ولشرع الله سبحانه وتعالى، يتواضع للحق وتواضع للخلق، أي للحق إذا جاءه الحق وللخلق إذا عمل الخلق. يبقى القاعدة عندنا من خضع لهذا الحق في أصول الدين وفروعه، أي لشريعة الله عز وجل، أي لربه سبحانه وتعالى فيما شرعه، فهو المتواضع الخاضع له، ومن أعرض عنه أو عارضه فهو متكبر. ولهذا النبي ماذا قال لما قالوا يا رسول الله، خشي الواحد أن يكون إذا لبس الثياب الحسن والنعل الحسن أن يكون ذلك ماذا؟ أن يكون ذلك من الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطع الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الخلق، الكبر رد الحق واحتقار الخلق. وهذا الذي يقصده العلامة السعدي هنا رحمه الله تعالى بالحق والخلق، أنه يرد الحق إذا جاءه، وهذا أعظم المتكبرين الذي يستكبر عن أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم المتكبرين. الإنسان لابد أن يخضع وأن يذل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نعم.
ومن أعرض عنه أو عارضه فهو متكبر، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. نعم. والنار قد أعدها الله مثوى للمتكبرين عليه، المستكبرين عن العبودية لله. فالتواضع هو أصل الدين وروحه، والتكبر مناف للدين.
نعم، التواضع هو أصل الدين وروحه. لماذا؟ لأنه كما قلنا فيه قبول الحق وفيه رحمة الخلق، والتكبر مناف للدين لا شك. ولهذا النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما يدخل الجنة يعني ما يدخل الجنة مع أول الداخلين، يعني هذا من باب الوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. لكن الكبر ذنب كبير قد توعد صاحبه عليه، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولهذا يا إخواني أتدرون ماذا يحشر المتكبرون يوم القيامة؟ يحشرون كيف؟ أمثال الذر، النملة. النملة لما كانوا يتكبرون على الخلق في الدنيا فإنهم يكونون يوم القيامة أمثال النملة. نعم.
وبهذا نستطيع أن نفهم حق الفهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر.
نعم نعم، لا شك، يتكبر على أوامر الله ويتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تعطيه النصيحة يستكبر، تقول يا أخي جزاك الله خير افعل كذا وكذا، هذا ما يجوز، يقول لك إليك عني ولا يقبل النصيحة مهما تقول له، لا يقبل النصيحة. بعض المؤذنين، الشيخ عبد الحميد يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تقول له يا أخي ليس هذا من السنة، النبي ما علم الأمة أشهد أن سيدنا، هو سيدنا نعم لا شك سيدنا وتاج رؤوسنا، لكنه ماذا؟ لم يعلمنا العبادة. ما ضروا علي أخوان على التوقيف، يعني هتقول سيدنا أقول لك هذا الدليل على أن سيدنا هذه وردت في السنة، يقول لك إليك يعني نأخذ الدكتور الفلاني والمهندس الفلاني واللواء الفلاني والبروفيسور الفلاني وكذا، والنبي أو محمد شدنا محمد، ليه محمد هذا بيلعب معنا؟ سبحان الله. ويستنكف ويستكبر، يستنكف ويستكبر. نقول محمد هذا صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا أن نقول ماذا؟ أشهد أن محمد رسول الله، وفي التشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسول. لكن بعض الناس إلى اليوم في التشهد أو في الصلاة يصر على أن يضع لفظة سيدنا، ليه؟ يقول لك هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم النبي في طاعة النبي، قاعدة، تعظيم النبي في طاعة النبي، في طاعة النبي، هذا التعظيم. لكن التعظيم في مخالفة، لو كان ما تقوله خيرا لسبقنا إليه النبي ولسبقنا إليه الصحابة، لن يحب أحد رسول الله أكثر من الصحابة، ومع ذلك ما أذن بلال، مؤذن الرسول ما أذن وقال أشهد أن سيدنا محمدا، أبو محذورة يؤذن في مكة ولا قال أشهد أن سيدنا محمد. فهذا رجل عنده كبر وافتئت على الشريعة ويستحسن، ومن استحسن فقد شرع. لكن إذا خرجت عن الأذان وإذا خرجت عن الموضع الخاص في الصلاة تريد أن تقول قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما في إشكال، هو سيدنا وتخبر عنه بأنه سيدنا ما في إشكالية. لكن إذا جئنا إلى المواضع الخاصة في العبادة فالعبادة توقفية. حينما أقول لك ما الدليل على هذا؟ تقول لي ما عندي دليل. أقول لك هل كان المؤذن يؤذن بين يدي النبي بي أشهد أن سيدنا محمدا ولا أشهد أن محمدا؟ هذه كتب العلماء، هات حديث واحد إن كان الصحابة يؤذنون فيقول أشهد أن سيدنا محمد، لا يوجد. إنما جميع الأحاديث فيها أشهد أن محمدا رسول الله. إذا احنا ما تتكبر. ولذا سبحان الله علي جمعة المفتي السابق يقول إيه، يقول وهو يعني يحسن زيادة أشهد أن سيدنا محمد، يقول لك يا أخي أنت بتنكر علي ليه؟ يعني رجل وهو بيؤذن لما جاء عند أشهد أن محمدا استق يعني عظمت علينا، يقول كده محمد كده محمد كده يعني بدون، فقال سيدنا هتنكر عليه ليه؟ انكر عليه ليه؟ انكر عليه لأن لم يرد عن النبي، انكر عليه لأن الله يقول وما أتكم رسول فخذوه وما لكم عنه فانتهوا، انكر عليه لأن الله قال ما يطع رسول فقد أطاع الله، أنكر عليه، لأن النبي قال في حديث عائشة أم المؤمنين في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أنا أنكر عليه. الدين ليس إخواني بالاستحسان، الدين ليس بما ترغبه النفوس، الدين ما تستقيم عليه النفوس، ليس ما ترغبه النفوس. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت لا كما تهوى. استقم كما أمرت لا كما تهوى. لو أن كل واحد منا استقام كما يهوى لتحدد الدين، ولا صار لكل واحد ماذا دين يريده، دين يريده. لكن استقم كما أمرت. وإذا كان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بنا؟ الله يقول للنبي استقم كما أمرت. ولهذا في الصحيح من حديث سفيان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انظروا يا إخواني سبحان الله، وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، كل قولا يكون مختصرا يكفيني فلا أسأل عنه أحدا بعد. ماذا قال؟ صنف كتابا. ماذا قال؟ خطب 1000 خطبة. ماذا قال يا إخوان؟ ديننا يضيق ويتسع. يعني ديننا كلمة الاستقامة، لكن إن فرعت من الاستقامة وجدت الدين كل بأوامره ونواهيه. ديننا اتق الله، وتحت التقوى الدين كل. ديننا اعبد ربك حتى تأتيك اليقين، وتحت العبادة كل شيء. ديننا يضيق ويتسع. إذا أردت أن تنصح واحد بالدين وعلى الاستقامة في كلمة واحدة تستطيع أن تنصحه: يا أيها النبي اتق الله. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الدين، آمنت بالله ثم استقم. وابحث بقى عن الإيمان بالله ماذا يدخل تحته، والاستقامة ماذا يدخل تحتها. فديننا عظيم وجليل. ومن ولهذا يا إخواني، من لم يتربى بتربية الدين لا يمكن أن يتربى أبدا، مستحيل. نعم يشكر آباؤنا جزاهم الله خيرا، ربونا وعلمونا على قدر مستطاعهم بما يسمى بإيه العادات الحسنة: يا ابني احترم الكبير، يا ابني اعمل كذا، يا ابني عيب، يا ابني ما تشمتش الناس فيك، يا ابني مش عارف إيه. جزاهم الله خير مشكورون، لكن ما ربونا بالآثار، بالأسانيد، بالأسانيد. لكن نريد أن نتربى وأن نربي بالأسانيد، بالإسلام، بالإسلام. يا بني تواضع، لأن الله يقول، لأن الرسول يقول: يا بني كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يك. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نربي أبناءنا على الآثار. يعني على الآثار، يعني على الدين المسند. تبهتم؟ على الدين المسند. ما اسمك؟ أنس. عارف يا أنس حديث يا غلام سمي الله؟ ها شوف بقى، أنت بتأكل بيدك اليمنى ولا اليسرى يا أنس؟ اليمنى. أحسنت، تأكل بيدك اليمنى، لكن ما تدري الإسناد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل يوما يا أنس، وكان مع صغير مثله كده ولا يمكن أصغر منك، فكان يده تطش في الصحف، يأكل بيمين شمال جيب كده. مش انت صغار كنت بتعمل كده؟ اي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، النبي قال له: يا غلام، ها احفظ ثلاثة بقى: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. النبي علم قال ايه؟ ها يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل مما يك، يعني تاكل من قدامك كده يا انس، ماشي، تاكل من قدامك يعني من طبق، اذا كان في ارز تاكل من امامك كده. طب لو هو مش ارز بقى وفي سلطه مثلا الجهه الثانيه تجيبها، ما فيش مشكله، لا تاتي. لكن مثلا طبق واحد ما تجيش تاخذ من الا امام غيرك، لكن في الطبق كل مما يليك. لكن لو بقى طبق منفصل اخر سلطه كده بقى خلاص. ولا واحد يقوم واخد بقى اللحمه انا صراحه خلاها عنده، ولا ما تجيش يم بقى النبي يقول مما من ايه اه مما يليك، كل واحد مما يليه بقى، يجينا الطرش قدامي يبقى ده اللي يليني، وانت بقى اللحم قدامك يبقى انت يبقى انت اللي يليك، صح؟ ما واحد بقى عايز يفهم بقى الحديث كده، كل واحد يفهم الحديث على حسب ايه ما يريد. لا، كل بيمينك سمي الله كل بما يكون مما. يبقى احنا هنا تربينا على الاثار، ربينا. ولهذا نقول بارك الله فيكم بان الفارق بين تربية الإسلام وتربية أبائنا جزاهم الله خيرا أن أبائنا يربون وربنا ربنا على معاني جيدة لكن بدون إسناد. هي نعم في معنى الإسناد في بعض الأشياء، ولكن نحن نريد تربية عميقة، نريد جيلا يرتبط بالنبي، نريد جيلا يرتبط بالصحابة، نريد جيلا يرتبط بالقرآن، حتى إذا قرأ القرآن ما يكون قراءة القرآن إيه بركة. اقرأ يا ابن خمس دقايق قبل ما تروح اللجنة عشان ربنا يفتح عليك. يا اخي اقرأ خمس دقايق كده قبل ما تفتح محلك عشان ربنا يوسع ايه ارزاقك. خمسة كده في المحل، خمسة كده قبل الامتحان، ويا ابن كذا كذا كذا. لا يا اخواني، احنا نريد ان نربط ابنائنا بيه ونرتبط نحن بالقرآن على انه منهج حياة، على انه روح. وكذلك اوحينا اليك ماذا؟ روحا من امرنا. روح الله بقى اوحى كلام من الله، اوحى روح. القرآن روح. هل ممكن الانسان ان يحيى به روح؟ مستحيل. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. شوف، روح، نور، هداية. هذا القرآن من اول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تملأ الميزان من اول لفظة، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ او تملأان ما بين السماء والارض. اول كلمة في المصحف تملأ الميزان. اذا نقرأ القرآن لانه روح، نقرأ القرآن لانه هداية، نقرأ القرآن لانه نور، لا نريد ان نقرأ القرآن بركة نستجلب به ارزاقا، لا، انما هذا تبع وليس استقلالا. انا اقرأ القرآن لاني عبد لله به. ولهذا يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند ايه؟ اخر آية. يا الله، ختم هذا 100 ختمة وآية، والثاني ختم 100 ختمة، هذا قفزة 100 ختم 100 ختمة وآيتين، ختم 100 ختمة وثلاث آيات. ولهذا اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن ما الفرق بين تربية السلف وتربيتنا؟ تربية السلف تربية آثار. في الصحيحين أن عبد الله بن عمر، أو عند مسلم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. النساء يعني. فجالس ولد له وهو يرى أن بعض النساء يعني صار في نوع تبرج، نوع ترخص، فقال: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. هو ما يقصد أن يعارض الرسول، يعني هو يقصد أن حصل بعض الترخص، فوالله لنمنعهن خشية الفتنة عليهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر يسبه سبا، قال الراوي: ما سمعته يسبه مثله قط. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لن نعهن؟ والله لا أكلمك أبدا. أدب مع السنة. فرد عبد الله ابن عمر ولد على السنة، ولهذا ولده يخالف أباه إذا خالف السنة. كان عبد الله بن عمر يرى ان المحرم اذا وضع شيئا من الطيب او كذا فيضع طيبا للرائحة فيه اذا كان يريد الاحرام، وكان يرى ايضا انه لا يجوز ان يطوف بالبيت وقد وضع طيبا اذا كان طوف افاضة. وكان ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن عمر له عبد الله له سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله وعبد الله يخالفان عبد الله بن عمر في هذه المسألة، أبوهم، ويخالفان الجد في مسألة وضع الطيب قبل طواف الإفاضة. عمر رضي الله عنه لا يرى وهما يريان، يعني مخالفة الأب ومخالفة الجد. والجد مين؟ جد عمر مش اللي بقى أنا كان شيخي مش عارف، كان جدي إمام الأوقاف، ده كان مدير الأوقاف، لا، ده عمر رضي الله عنه المولى المحدث. لكنهم تربوا على الأثر. قال سالم قال عبد الله بن عمر فجلست مع أبي يوما فقلت فأرسلت رجلا إلى عائشة وأبي بجواري قلت له اسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن وضع الطيب للمحرم وكذا. قال وإنما أريد أن أسمع أبي وأنا أعلم ما تقول عائشة. أنا عارف هتقول عائشة إيه. فجاءت عائشة الرسول وقال بأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. قال وإنما أردت أن يسمع أبي. سالم أخوه يقول ولقد حدثتنا عائشة رضي الله عنها حدثت عائشة رضي الله عنها بكذا وكذا بهذا الحديث. والسنة أولى, السنة أولى من قول أبي وأولى من قول من وأولى من قول جد. تربوا على الآثار. نفس أبوهم ما عبد الله بن عمر قد خالف أبا عمر في التمتع. جاء رجل من الشام الحديث عند الترمذي فقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له ما تقول في التمتع؟ قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكن أباك ينهى عن ذلك, أبوك ينهى عن ذلك. قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. هذا هو إخواني, هذا هو الدين. نربع على الأثار, نربع على التواضع للحق. ومن تواضع للحق تواضع للخلق, لأن التواضع للخلق من الحق. فمن تواضع للحق أصلا تواضع للخلق فرعا. نعم.
وقوله
تفضل.
وقوله عن الله تعالى أنه قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته. كل من لم يخضع لله ولعبوديته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني فهو مستكبر.
نصب صفة العظمة ونصب صفة الكبرياء لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم التواضع والكبرياء.
ولهذا الله يوصف بالكبرياء لكن المخلوق ما يوصف بالكبرياء, لأن الكبرياء الله عظمته. نعم.
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم التواضع والكبر تفسيرا عاما شاملا واضحا يزيل كل إشكال ولا يحتاج بعده إلى مقال. فقال حين سئل عن الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس, ومفهومه أن التواضع ضده.
بطر الحق إلى ورد الحق وغمط الناس واحتقارهم. نعم.
ومفهومه أن التواضع ضده وهو قبول الحق والانقياد له وعدم احتقار الناس.
هذا التواضع, هذا التواضع. نعم.
فمن قبل الحق وانقاد له ولم يحقر أحدا وتواضع لعباد الله فهذا هو المتواضع للحق والخلق وهو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق. ومن بطر الحق, ومن بطر الحق فرده ولم ينقد له وغمط الناس فاحتقرهم وازدراهم بقلبه وقوله وفعله فهذا هو المتكبر.
وازدراهم بقلبه يعني الكبر, بقلبه وقوله وفعله. فدل هذا على أن الكبر إنما يكون بماذا يا إخوان؟ بالقلب والقول والفعل. احتقرهم بقلبه, احتقره بقلبه فلا يراه شيئا, هذا تكبر بالقلب وقوله. يقول أنت ابن من؟ أنت كذا, ابعد عني إلى وهكذا. هذا بالقول. وبالفعل فيعرض عنه, إذا كلم يعرض عنه, وإذا نظر إليه نظر إليه نظر احتقار. هذا بالفعل. لكن التواضع يكون بضد ذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم متواضع سبحان الله. كانت تأتيه الأمة فيقول انظروا أي سكك أقضي لك حاجتك. وكان النبي إذا جلس مع أصحابه ما يتميز تميز ملوك وكذا. ولهذا جاء في الصحيح أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه, فماذا قال يا أخوان؟ أعرابي هو. قال أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ فين محمد؟ لو كان جالس على كرسي الملك والأبهة وكذا وحول الصحابة لعرف أن هذا محمد. قال أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ, هذا رجل أبيض. فقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي. قال سل عما بدا لك. فسأل. كان النبي يتواضع، الصغير والكبير، الصغير الطفل الصغير مثل أنس كان عنده إيه؟ نغير طائر صغير. فكان إذا لقي النبي سأله: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ما فعل طائرك؟ حتى مات طائره يوما ما، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن الفقهاء يستنبطون، صنفوا في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير مصنفات خاصة، واستفادوا منها حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فكان النبي يتواضع صلى الله عليه وسلم. النبي خرج إلى الصلاة يوما وهو يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها، وكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فجاءته امرأة وأخت عكاشة ابن محصن، وجاءته بولد له صغير، دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فحمله النبي وضع الحجر، فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، بال على حجر. تخيل بقى أنت بيكون عندك شخصية كبيرة أوي أوي مثلا، وعندك ولد تبول على البدلة بتاعته كده، هيعمل إيه بقى؟ بال على حجر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. هنا أخذنا فوائد من هذا الحديث، التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام، وأن بول الغلام يرش، إنما بول الجارية هذا يغسل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أظن حديث أبي السمح، بأنه يغسل من بول، أو صفوان بن عسال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. صار عندنا لأن النبي أتبعه إياه ولم إيه ولم يغسله، واستفد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، يأتي الصبي ويكون على هذا على حجره، بل كان من هدي الصحابة رضي الله عليهم، إذا ولد لواحد ولد يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له بالبركة ويحنكه. ولهذا كانوا إذا أرسلوا الأولاد كان يرسلون معهم التمر، لأن ممكن يأتي الولد إلى النبي والنبي ما عنده تمر فيحرم من التحنيك، فكانوا يرسلون ولده معه إيه؟ ومعه التمر. والنبي يتواضع صلى الله عليه وسلم. أيضا عند الإمام مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة كانوا في كل صباح يا إخواني، كل صباح في كل غداة يرسلون غلمانهم بآنية الماء، يبقى أواني ماء، ها؟ فيأتون النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يضع النبي يده في الأواني فتحصل بركة بوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. طبعا البركة دي بركة الذات هذه للنبي فقط، التبرك وكذا ما تقولش بقى يا شيخ حط ايدك هنا بالله عليك، حط ايدك عشان يحصل لنا البركة، شيخ تعالى اجلس المكان ده هو عشان يحصل لنا البركة، ادخل قط النوم ديت عشان بيجي لي فيها الكوابيس عشان يحصل لنا البركة. لا، التبرك بالذوات هذا يكون من يا شيخ مدحت للنبي فقط، ولا يصلح لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فضلا ان يحصل بقى للشيخ عبد الله الشواتفي والشيخ مش عارف فلان الفلاني والشيخ مش عارف ايه من الجماعه اللي كان بيقدسهم من الناس هؤلاء. لا، انما التبرك لا يكون الا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، التبرك بالاثار، نتبرك بعرقه، نتبرك بشعره، نتبرك بيده. فكان النبي يضع يده تواضعا صلى الله عليه وسلم، ثم انه يقول انس: ولربما ارسلوا اليه في الغذات البارده فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، هذا تواضع. ولهذا في الصحيح أيضا لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فنظر عمر فما وجد شيئا، وجد النبي قد جلس على حصير قد أثر في جنبه، أثر في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه. فقال النبي: وما يبكيك يا عمر؟ ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت رسول الله خير الناس، وكيصر في كذا وكسر في كذا وكذا، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال: يا عمر، يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم، ينام ويجلس حتى يؤثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم. طيب ما... نعم طيب فعليك
فعليك بهذا الحد الجامع المانع وطابق بينه وبين أحوال الخلق عموما أو أخلاقك خصوصا، وعليك أن تجتهد وتجاهد نفسك على التحقق والإنصاف بخلق التواضع لله ولعباد الله والاتصاف بخلق التواضع لله ولعباد الله لتكون من المفلحين، وإلا كنت من الخاسرين.
عليك بهذا الحد الجامع المانع الذي هو ماذا؟ الذي هو أن الكبر بطر الحق وغمط الناس. فمن بطر الحق، هذا الضابط بقى، فمن بطر الحق فرده ولم ينقد له وغمط الناس فاحتقرهم وازدراهم بقلبه وقوله وفعله فهذا هو المتكبر. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.